الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فمرحبا بكم في درس جديد من الدروس العلمية الحديثية، وهو التعليق على كتاب مهم، وهو الأربعون الصغرى للحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى. وقفنا عند الباب الخامس في غض البصر وكف الأذى وحفظ اللسان. من ما يجعل لهذا الكتاب يعني ما يتميز فيه عن غيره هو حسن اختيار الأبواب وترتيب هذه الأبواب، أيضا يعني يأتي على أولويات مهمة يحتاجها المسلم في دينه ودنياه. فلما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالتوبة وكل ما يكمل هذه التوبة، بدأ في التحذير من المعصية ابتداء، يعني بعد أن بين أهمية التوبة، وقبل ذلك ابتدأ بالتوحيد ثم أهمية التوبة والرجوع عن الذنب، الآن بين الوقاية من الحدوث من حدوث هذا الذنب قبل وقوعه. ما سبق وتكلم عنه كان فيما يتعلق بمن وقع في الذنب، الآن قبل أن يقع الإنسان في الذنب لابد أن يكون محتاطا، لابد أن يكون يعني متوقيا، وهذا هو معنى التقوى. فإن التقوى في حقيقتها من الوقاية، أن يتقي المعاصي أي يتوقى الوقوع في المعاصي. فلذلك أردفه بهذا الباب وهو الباب الخامس، وجعل فيه أصل الذنوب والمعاصي التي يكثر الوقوع فيها. طبعا إذا قلنا أصلها أي التي يكثر الوقوع فيها، وإلا أصل الذنوب والمعاصي هو الشرك بالله عز وجل، لكن نحن الآن نتكلم عن أكثر هذه الذنوب والمعاصي وقوعا بين المسلمين الذين حققوا التوحيد. وهذا في حقيقة الأمر، أو الذنوب التي ذكرها هي الذنوب التي يقع فيها البشر لكثرة ما ترد عليهم وتمر عليهم في يومهم وليلتهم. فحذر المؤلف استنادا على الحديث النبوي من ثلاثة أمور: الأولى إطلاق البصر، والثانية الأذى بجميع أنواعه، الثالثة اللسان وخطورة اللسان. فيقول الباب الخامس في غض البصر، أي منع البصر من الانطلاق إلى ما حرمه الله عز وجل، كالنظر المحرم، نظر النساء إلى الرجال، نظر الرجال إلى النساء، النظر إلى الأمور المستورة في البيوت، يعني النظر من ثقوب البيوت حتى يرى أسرار الناس، فهذا أيضا من النظر المحرم. أيضا قال وكف الأذى، أي منع الأذى والتوقف عن الأذى أيا كان هذا الأذى، سواء كان مصدره اللسان أو كان مصدره اليد أو الرجل أو البصر أو أيا كان هذا الأذى. قال وحفظ اللسان، واللسان هو من أخطر ما يورد الناس المهالك كما قاله الصحابة رضي الله عنهم. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الحديث الأول، وهو قوله أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال حدثنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آبادي قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير بن محمد حاء. حاء هذه يعني علامة تحويل، أي سيتحول الإسناد إلى إسناد آخر يكون ملتقاه راوي من الرواة، والملتقى في هذا الإسناد سيكون زهير بن محمد. ولذلك قال بعده وأخبرنا أبو طاهر واللفظ لحديثه هذا، قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفحام قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا موسى بن مسعود، ثم التقى الإسناد فقال حدثنا زهير بن محمد. إذن كلا الروايتين عن زهير بن محمد. قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات. تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم يحذر المسلمين أن يجلسوا في الطرقات، والطرقات هي الطرق التي يمر بها الناس وتكون ممرا للناس يعبرون منها، فيمر منها الشيخ الكبير، وتمر منها المرأة، ويمر منها الصبي، ويمر منها الناس جميعا. فقال إياكم والجلوس بالطرقات، لأن الطرقات ممرات تمر بها أفواج الناس، فليست هي محلا للجلوس، ومن جلس في هذه الطرقات فهو معرض لجميع أنواع الأذى، إما أن يطلق نظره محرما، وإما أن يقع في غيبة، وإما أن يتكلم بكلام سوء، وإما أن يؤذي المارين بكلام أو بتضييق أو بإلقاء شيء من القمامة أو ما يلوث الطريق إلى آخره. المهم أن الجلوس في الطرقات له مساوئ كثيرة، فحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. يعني الآن طبعا الحياة قد تختلف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد، ففي بعض البلدان الآن لم يعد أحد يجلس في الطرقات، تغيرت أنظمة الجلوس والنوادي التي يجتمع فيها الناس، اختلفت أو تختلف في بلد عن بلد. إلى عهد قريب كان الناس يذكرون، يعني هنا في جزيرة العرب كانوا يذكرون المجالس كانت تصف على أسوار البيوت من الخارج، فكان الناس يجلسون في الطرقات ويمر عليهم المارة أو يمر عليهم الناس ويعرفون مجالسهم أمام بيوتهم عند طرقاتهم. بعض البلدان لا زال هذا الأمر موجودا عندهم. في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان هذا هو المتعارف والمتعاهد، لم يكن الناس عندهم يعني المجالس والدواوين الداخلية والصالات والأماكن التي يجتمعون فيها، فكانوا إما لضيق البيوت أو لقلة الحاجة أو إلى آخره، وكانوا يجلسون في هذه الطرقات. فقالوا: ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. الآن في حقيقة الحديث يتحدث عن المجالس الحسية التي يمر منها الناس مرورا، والمؤمن العاقل والفطن هو من يستنبط من ذلك كل مجلس يمكن للإنسان أن يجلس فيه ويكون الناس عرضة أمامه، فهو ينطبق عليه تماما ما في هذا الحديث. حتى من يجلس مثلا في المجمعات التجارية التي تكون فيها بعض الجلسات الخارجية، فهذا وإن كان ليس في طرقات المنازل إلا أنه في طرقات التسوق أو في طرقات الأماكن العامة أو بعض المتنزهات التي يجلس فيها الإنسان والناس يمرون حوله، كل ذلك ينطبق عليه هذا الحديث، بل قد ينطبق هذا الحديث إلى أبعد من ذلك، وهو ما يتعلق بوسائل التواصل حينما يكون الإنسان يمر عليه الناس مرورا وأرقامهم وحساباتهم ومعرفاتهم، ويبدأ يلوك لسانه ويطلق بصره على المحرمات، فكل ذلك محرم يجب على المسلم أن يفطن له. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، والعبرة بعموم الألفاظ وليس بخصوص الأسباب. إذن يقولون رضي الله عنهم: ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. الآن الصحابة رضي الله عنهم لم يعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يردوا أمره، وإنما يعني بيّنوا أن هذه مجالسهم ليس لهم مجالس غيرها، فطلبوا بلسان حالهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم المحترزات التي تقيهم المحرمات، لأن الجلوس في الطريق في حقيقته لا ليس ذنبا شرعيا، إنما هو وسيلة إلى ذنب فتسد الذريعة به. فأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم بما أن المجالس ليس لهم إلا هذه المجالس أن يبين لهم عليه الصلاة والسلام سبيلا يجلسون فيه في طرقاتهم ويحتمون أيضا من المحذور ولا يقعون في الأمور المحظورة والمحرمة عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس، أي إذا لم تجدوا ويعني ضاقت عليكم الأماكن ولم تستطيعوا إلا أن تجلسوا في هذا، فأعطوا الطريق حقه. الآن بيّن لهم المخرج وبيّن لهم أنه يجوز للإنسان أن يجلس في الطريق بشرط أن يعطي الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ الآن سألوا واستفهموا ما هو حق الطريق. الطريق جماد يتكون من تراب ومن جدران، كيف يكون له حق؟ ما هو حق هذا الطريق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غض البصر، منع البصر، أن لا يطلق الإنسان بصره. قال: وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور المهمة، هذه هي حقوق الطريق. وقد وردت روايات أخرى كثيرة لهذا الحديث فيها خصال أخرى أيضا، منها قوله: حسن الكلام، يعني في بعض الروايات ورد من حق الطريق حسن الكلام وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس، قال وتغيث الملهوف وتهدو الضال، وأيضا وتهدو المظلوم، وأيضا وتذكر الله كثيرا. هذه كلها في روايات أخرى عدها الحافظ ابن حجر 14 أدبا من آداب الجلوس في الطرقات، كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد يعني عامتها أسانيد صحيحة وبعضها يرتقي إلى التحسين. فإذا الجلوس في الطرقات منهي عنه ويجب إعطاء الطريق حقه، وهذه الخصال هي التي يجب على الإنسان أن يلتزمها إذا لم يجد مكانا أو بدا أن يجلس إلا أن يجلس في هذه الطرقات. أولا قال غض البصر، وهذا مطابق للباب والترجمة، غض البصر كف الأذى وحفظ اللسان. أولا قال غض البصر، غض البصر أي منعه عن أن ينطلق إلى محرم، والنظر المحرم يعني يتحقق ويقع على أمور، منها نظر الرجال إلى النساء غير المحارم، ومنها نظر النساء إلى الرجال غير المحارم، أو أي نظر يثير شهوة محرمة كالنظر إلى المردان أو النظر إلى يعني الممسوخين إلى آخره من يعني الصفات والأشكال القذرة. فإذا هؤلاء يحرم النظر إليهم لما فيه من نهي عن النظر إلى النساء. فإذا غض البصر في هذه الحالة أو هذه المسألة الأولى، وأيضا من الأمور التي يجب فيها غض البصر أن يغض بصره عما ستر عنه، يعني كان ينظر الإنسان إلى أسرار البيوت ويطلع على ما في البيوت، ليس فقط المنهي عنه فقط أن ينظر إلى عورات النساء أو وإنما النظر إلى ما أغلق محرم شرعا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقع عين من ينظر من ثقب الجدار، إذا أراد أن ينظر إلى داخل البيت فإنه تفقع عينه وليس عليه ضمان لأنه اعتدى على محارم المسلمين. أما فيما يتعلق في الطريق فلا يوجد شيء يستر، الطريق مكشوف والطريق مفتوح فالناس يمرون. فإذا الغض هنا هو غض بصر الرجل عن النساء وغض بصر المرأة عن الرجال، والدليل في ذلك قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. فإذا يجب على المرأة أن تغض بصرها ويجب على الرجل أن يغض بصره. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النظرة الأولى فقال يجب على وبين صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه أن يكف مباشرة. والنظرة الأولى ليس المعنى أنها مباحة، النظرة الأولى هي نظرة الخطأ، أما من شعر بمرور امرأة فإنه لا يجوز له أن ينظر ثم يقول هي النظرة الأولى، بل يجب عليه أن يغض بصره، إنما تقع النظرة الأولى لمن وقعت منه خطأ فنظر فإنه يغض بصره مباشرة ويكف عن ذلك. ويستثنى من هذا ما يتعلق بالخطبة، إذا أراد الرجل أن يخطب وهو عازم على الخطبة بشروطها المعلومة في الشرع. إذن يجب على الناس أن يغضوا أبصارهم وأن يحفظوا فروجهم، وأن إذا جلسوا في هذه الطرقات أن يتقوا الله عز وجل ولا ينظروا إلى محارم المسلمين. الأمر الثاني قال وكف الأذى، أي أذى يقع في هذا الطريق، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال التخلي في طرق الناس ويعني أماكن جلوس الناس وفي ظلهم، أن يقوم الإنسان بالبول والغائط في الطرق والأماكن التي هي من مصالح الناس التي يمرون فيها كطرقاتهم. يقاس عليه أيضا إلقاء القمامة وإلقاء أو شرب الدخان أو إزعاج المسلمين أيضا بالاستعراض عن طريق السيارات أو عن طريق أو رفع الصوت بالأذى أو الكلام الفاحش، هذا كله من الأذى ومن الأمور المحرمة التي تكون في الطريق. فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه وأن يعني يكف بصره ويكف أذاه عن جميع المسلمين. الأدب الثالث من آداب الجلوس في الطرقات قال: ورد السلام. طبعا الابتداء بالسلام هو من خصال المؤمنين ومن حق المسلم على المسلم، إذا لقيته أن تسلم عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على الإنسان إذا سلم عليه المسلم أن يرد عليه السلام. ورد السلام يجب أن يكون بالصيغة الشرعية، إذا قال لك الإنسان السلام عليكم فيجب عليك أن تقول وعليكم السلام. أما ما يقع خطأ عند كثير من الناس حينما يسلم يقول السلام عليكم، يقول يا مرحبا يا أهلا، ولا يرد السلام بصيغته الشرعية. نعم يجوز قول هذه الصيغ، ولكن بعد رد السلام تقول عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم قل ما شئت يا أهلا يا مرحبا إلى ما هو متعارف عندكم مما لا يخالف شرع الله عز وجل من الترحيب والتحية يعني المؤدبة التي يحبها الناس ويتعارفون عليها. أما الابتداء فإذا دخل الإنسان إلى مكان فليقول السلام عليكم، يبدأ بالسلام، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله فهذه 20 حسنة، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذه أكمل وأعلى وهي 30 حسنة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كانوا جلوسا في الطرقات إذا مر عليهم أحد أن يسلم عليهم. لماذا صارت من صفتهم أنهم يردون السلام؟ لأنهم جلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول: ليسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس. فهم إذا جلسوا في الطرقات أو وقفوا في الطرقات فإن المار عليهم هو الذي يسلم عليهم، فلذلك كان من مهمتهم أن يردوا السلام. ثم قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الطرقات بطبيعتها يختلط فيها الناس، فيختلط فيها الرجال والنساء، يمر بها الناس يعني مشيا وبعضهم سراعا وبعضهم يعني يرتكب محرما أثناء المشي، كمن يدخن في الطريق يشرب الدخان، ومنهم من يلقي القمامة في الدخان، ومنهم من يتكلم بكلام فاحش أو يؤذي النساء ويؤذي الناس في الطرقات. فيجب على الذين جلسوا في هذا الطريق أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. إذا جاء وقت الصلاة فإنهم يأمرون الناس بالصلاة ويذهبون معهم إلى المسجد ولا يتركون أحدا دون أمره أو نهيه وتعليمه حق الله عز وجل في وجوب الصلاة. فلا بد من الأمر والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الذي يجلس في الطرقات فإنه معرض لاختلاط الناس جميعا، والناس منهم يعني من يقع في المحرمات، ومنهم من كان يعني محافظا يساعدهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم يقول رحمه الله تعالى: رواه البخاري، هذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، يقول: رواه البخاري عن عبد الله بن محمد عن أبي عامر، وأخرجه مسلم من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. هذا الحديث الأول. ثم ذكر حديثا آخر فقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عبد الرحمن بن شريح. وتقدم معنا أن هذه صيغ التحديث أنا، إذا كتبت أنا المراد بها أخبرنا، وإذا كتب ثنا فالمراد بها حدثنا. قال عن محمد بن سمير قال الشيخ أحمد، الشيخ أحمد هنا هو أبو بكر البيهقي نفسه، قال الشيخ أحمد، وهذا خطأ يقع فيه بعض طلاب العلم إذا قرأوا كتب البيهقي في كثير من الكتب السنة الكبرى أو غيرها، يقولون وقال الإمام أحمد وقال الشيخ أحمد، المراد به المؤلف نفسه، فبعضهم ينسبها للإمام أحمد بن حنبل فيقول قال الإمام أحمد، أو المصدر تجده في السنن الكبرى للبيهقي، وهذا خطأ. إنما الشيخ أحمد والإمام أحمد إذا أطلق في السنن الكبرى أو في معرفة السنن والآثار أو غيرها من كتب البيهقي فالمراد به البيهقي نفسه رحمه الله. إذن هنا قوله قال الشيخ أحمد أي البيهقي. كذا قال ابن وهب بالسين غير معجمة أي ابن سمير، وقال غيره بالشين معجمة، بالسين غير معجمة ابن سمير، وقال غيره بالشين معجمة أي ابن شمير. عن أبي علي الجنبي عن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فذكر الحديث. هذا حديث طويل يعني ذكره ورواه كثير من أهل العلم. قال في موضع الشاهد في هذا الحديث، قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت النار على عين دمعت من خشية الله، حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. قال: ونسيت الثالثة. يقوله أبو ريحانة رضي الله عنه نسي الثالثة. قال ابن شريح وهو عبد الرحمن بن شريح: وسمعته بعد، أي بعد ذلك سمعته أنه قال: حرمت النار على عين غضت من محارم الله أو عين فقئت في سبيل الله. هذا الحديث يعني له قصة في غزوة من الغزوات، اشتد عليهم البرد حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا الليلة؟ فقام أحد الصحابة فقال: أنا يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء طويل. ثم قال أبو ريحانة لما سمع هذا الدعاء: قال: يا رسول الله، وأنا كذلك رجل آخر يعني أحرسكم. قال فدعا له دون دعائه للأول، الأول هو المبادر، هو الذي كان له السبق، وأيضا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث: حرمت النار على عين دمعت من خشية الله، ما كان دمعها وما نزل دمعها إلا خوفا من عقاب الله عز وجل، أو خوفا من عدم مرضاة الله سبحانه وتعالى من التقصير والذنوب التي يقع بها العبد. هذه العين التي بكت خشية من الله سبحانه وتعالى ومحبة لله وطلبا لمرضاة الله عز وجل، فإن الله يحرمها على النار برحمته وفضله سبحانه وتعالى. ثم يقول: حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، أي في الجهاد أو في حماية المسلمين أو في الثغور، فإن هذه العين التي تسهر في سبيل حفاظ المسلمين والحفاظ على المسلمين فإنها موعودة بأن الله يحرمها على النار. وهذا ينطبق على كل من يعني يسهر حماية وحراسة للمسلمين، كمن يسهرون على الحدود ويجلسون على أماكن الحروب وأماكن الثغور التي يأتي منها الأعداء أو اللصوص أو أيا كان ما يؤذي المسلمين، فإنه في هذه الحالة يدخل في هذا الحديث عين سهرت في سبيل الله. قال: ونسيت الثالثة، ثم تذكرها فيما بعد فقال: حرمت النار على عين غضت من محارم الله، العين التي تنظر إذا علمت بوجود المحرم غضت عنه فلم تنظر إليه، فإن الله يحرمها على النار. فليتأمل هذا المؤمن والمسلم مع كثرة الفتن وكثرة المشكلات التي تقع الآن، خاصة مع وسائل التواصل والأجهزة التي طاشت فيها أعين الناس، بل طاشت فيها عقولهم، ما تكاد أن تجد عنوانا أو إعلانا أو لافتة إلا وتستهلك فيه صور النساء وتمتهن فيه النساء حقيقة، في حين أنهم يزعمون تحرير المرأة، وهم والله أكثر من أهان المرأة في هذا الزمن، حتى جعلها سلعة تمتهن، سلعة رخيصة بأموالهم، حتى يسوق عن طريقها وعن طريق الفتنة فيها تسوق منتجاتهم، حتى لو لم يكن للمرأة فيها شأن، حتى ما يتعلق بالأشياء التي يستعملها الرجال يعرضون في منتجاتهم وفي إعلاناتهم امتهانا للمرأة. الإنسان يجب عليه أن يتذكر هذا الحديث: حرمت النار، النار التي يجب على الإنسان أن يتقي النار ولو بشق تمرة، يحرمها الله عز وجل، ويحرم عين المؤمن الذي إذا علم بوجود المحرم غض بصره وكتم بصره عن النظر في مثل هذه المحرمات. فيجب على الإنسان أن يتذكر هذه الفضيلة العظيمة، وأن يطلب ما عند الله عز وجل، وأن يستغفر من تقصيره ويكثر من الاستغفار. قال: أو عين فقئت في سبيل الله، وهي العين التي يكون المؤمن فيها في جهاد فيطفأ نورها يذهب نور هذه العين وتعمى هذه العين بضربة سيف أو برمح، فلا يستطيع الإنسان أن يرى بعد ذلك. فإذا فقد الإنسان بصره في سبيل الله وفي الجهاد فإنها عين قد حرمت على النار. ولعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.